بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. أحبائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي ومتابعي قناة الأهواز الفضائية، دمتم لنا مشاهدين من أنحاء العالم الإسلامي ومن محافظتنا الحبيبة محافظة خوزستان، محافظة الولاء، محافظة التشيع. كم أنا سعيد أحبائي المشاهدين وهنا في محضر سيد المقاومة البطل المجاهد السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله لبنان، وكم أنا سعيد أن أمثل شعبنا الحبيب الشعب الأهوازي، شعبي علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، محافظة خوزستان، وكذلك شعبي الإمام الراحل الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، والقائد المفدى قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنائي دام ظله الوارف. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة وتغطية خاصة وفريدة من نوعها من لبنان بيروت. إذن أحبائي المشاهدين، باسمي واسمكم اسمحوا لي أن أرحب بسماحة السيد الأمين العام لحزب الله لبنان السيد حسن نصر الله. شكرا لإتاحة الفرصة سيدنا الجليل، وشكرا للوقت طبعا، ونعرف أنه ليس من السهل أن تلتقي بكم قناة، هذه نعرفها بالكامل، لكن نعرف مدى حبكم لشعبنا الإيراني وبالذات الشعب الأهوازي بالذات، نعرف هذا الشيء. أحمل لكم سلام أهالي الأهواز، أهالي محافظة خوزستان، وسلام سماحة آية الله السيد محمد علي الموسوي الجزائري. الكلام لكم.
أهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيضا أنا أعبر عن سعادتي بهذا اللقاء، وأعتبر أن اللقاء مع قناتكم هي فرصة طيبة ومباركة إن شاء الله لتوجيه الخطاب والتحدث مع هذا الجزء العزيز من أمتنا، سواء في خوزستان والشعب الأهوازي وكذلك الشعب الإيراني المسلم والمجاهد والثائر والعظيم. والتحية لكم جميعا. أيضا نحن نبادلكم نفس مشاعر الحب والود والاحترام.
شكرا جزيلا. مدينة الأهواز أي محافظة خوزستان خلينا نقول عندهم لون من الشعر معروف، يعني ينعرفون بالشعر الأبوذية، فأحببت بالبداية أن أرحب بكم بهذا البيت. نسلكم من نسل طيب وسادة، وفضلكم ما إلى روفة، وسادة جهل منكم غلق بابه، وسدوا ضواكم شل سراجل يشع ضيئة. طبعا بالمناسبة سيدنا الجليل، ولو سماحتكم تعرفون مدى حبكم بمحافظة خوزستان أي في مدينة الأهواز، هذا شيء ما بي، لكن للتأكيد أحب أن أؤكد على هذا الشيء. في كل بيت في الأهواز تدخل، قبل ما أن تلقى صورة السيد حسن نصر الله في البيت تلقاها في القلوب موجودة. وأتذكر في تموز 2006 انتصار المقاومة، شعراء الأهواز قاموا بتأليف قصائد وشاركوا الاحتفاليات، وأتذكر هذه المفردة تتردد الآن إن حزب الله هم الغالبون، كانت في معظم قصائدهم موجودة. ماذا تخاطبون الشعب الأهوازي الآن؟
طبعا بعد التحية والسلام، هي هذه الأيام أيام عزيزة ومباركة، أيام عيد الغدير، هذا العيد العظيم وعيد الإسلام وعيد الولاية. كان بودنا أن نتحدث بفرح عن هذا العيد لكل المسلمين ولأهلنا في الأهواز وفي خوزستان، ولكن للأسف الشديد ما جرى في عيد الأضحى المبارك من مأساة وما أدى إليه من أحزان وآلام، حول الأفراح إلى مناسبة للعزاء. فأنا أبدأ بأن أوجه أعبر عن مواساة ومشاعر التعزية والعزاء لشعبنا الإيراني العزيز، لأنه يعني بحسب المعطيات الأخيرة أن الحظ الأوفر للأسف الشديد من الإحصائيات أن العدد الأكبر كان من إخواننا وأخواتنا الحجاج الإيرانيين. صح. فنحن طبعا نتقدم بمشاعر بالعزاء للإمام مهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهو صاحب العزاء، لنائبه بالحق سماحة الإمام السيد الخامنئي دام ظله الشريف، ولمراجعنا الكبار والعظام وعلمائنا الأجلاء، ولعائلات الحجاج وللشعب الإيراني العزيز فردا فردا، وكذلك لكل مسلمين في العالم، لأن هذه المصيبة أصابت كل الشعوب الإسلامية في العالم على تفاوت في عدد الضحايا والمفقودين. فأحببت أولا أن مع الإشارة إلى تبريك بهذا العيد أن نقول أنه نقف عند هذه المناسبة، وهذه ليست المرة الأولى التي يحولون فيها أعيادنا وأفراحنا إلى مآسي وأحزان. وأنا أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعني أهلكم وشعبكم أن يوفقوا لمواصلة الطريق الذي بدأوه منذ عشرات السنين مع سماحة الإمام الخميني المقدس الراحل، لأن المعركة ما زالت قائمة، ولأن الأهداف التي قام من أجلها هذا الشعب لم تتحقق بالكامل، وإنما تحتاج إلى المزيد من الجهود والتضحيات والصبر والمعاناة من أجل أن تتحقق، ولأن الاستهداف للإسلام والمسلمين وللأمة ولشعوب المنطقة من قبل المستكبرين وأدواتهم وعملائهم في المنطقة الذين يزدادون جرأة وتوحشا يعني في عدوانيتهم وفي شيطنتهم، الأمور بحاجة إلى أن نبقى جميعا في الميدان ونتحمل المسؤولية. أنا لا أريد أن أختصر كل ما أريد أن أقوله في المقدمة، وإنما أترك إن شاء الله
شكرا جزيلا
نقاط أشير إليها في أثناء الحوار
إن شاء الله. ويعني إحنا بالبداية بس حبينا أنه سيدنا يعني حضرتكم تعرفون بهذا الشيء، لكن حبينا أن ننقل يعني سلام أهالي الأهواز ومحبتهم بالنسبة لسماحتكم. حقيقة هذا واقع الأمر، ويعني عندما يكون خطاب لسماحة السيد حسن نصر الله يعني يكون خطاب مباشرة، يعني خاصة قناة الأهواز الفضائية تكون سباقة بهذا الشيء، جميع البرامج المباشرة حتى لو كانت نشرة أخبار خلص انتهت والخطاب راح يبقى، وهذا يدل على محبتنا بالنسبة لسماحتكم. هذا
أشكركم على هذه المحبة وحسن الظن
كل أهالي الأهواز كل
أهالي أشكرهم جميعا.
سيدنا جليل، هناك يعني سؤال يتردد، ربما المشاهد والمتلقي يحب بيعرف هذا السؤال. السعودية تصرف الملايين أو تصرف الدولارات أو المليارات، لا نبالغ إذا قلنا المليارات
صحيح،
من أجل أن تغير مسار الشعب الأهوازي. بالضبط، أن تغير مسار الشعب الأهوازي، لكنه الشعب عاهد الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، وعاهد الإمام الخامنئي القائد المفدى للثورة الإسلامية. ونستدل بكلام السيد القائد الإمام الخامنئي حيث قال: إن الأهواز وجبل عامل هما المصدران الوحيدان للتشيع، كلمة علقناها على معالم أستار الأهواز على جسرها الهلالي وعلى النخيل الشامخ. ماذا تريد السعودية بالضبط حيث تغير مسار الشعب الأهوازي للاستكبار للصهاينة إليها بالذات؟ ماذا تريد من المنطقة بالذات السعودية؟
هذا النظام نظام آل سعود منذ قيام المملكة في عهدها الثالث كما يقال، هذا النظام له وظيفة. من المعروف أن النظام السعودي يعود بالفضل في تأسيسه إلى البريطانيين، وما كان لهذا النظام أن يقوم وما كان للملك المؤسس أن ينتصر في حروبه المختلفة والمتنوعة، سواء على المناطق التي هاجمها أو الإمارات التي حذفها أو حتى في معركته الداخلية ضد جيش الإخوان الذي كان يسمى بجيش الإخوان في ذلك الوقت، لولا المساعدة العسكرية الإنجليزية ولولا المساعدة المالية الإنجليزية. هذا النظام منذ البداية هو له دور، يعني هو نظام وظيفي كما يقال. وأنا لا أريد الآن أن أستعرض التاريخ، لكن يكفي في نحكي عن العقود الأخيرة، نحن نذكر جيدا أنه عندما كانت إيران محكومة بنظام الشاه المستبد الطاغي الدكتاتوري الظالم العميل لأمريكا المتحالف مع إسرائيل المعادي للشعب الفلسطيني وللشعوب العربية، كانت العلاقة بين آل سعود وبين الشاه علاقة ممتازة ومتقدمة. بمجرد انتصار الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وبدأ في الأفق أن إيران أمام فرصة واعدة، أمام نظام إسلامي وجمهورية إسلامية، أمام دولة مستقلة وسيدة وحرة ومقتدرة، ويمكن أن تلعب دورا كبيرا على المستوى الإقليمي بل على المستوى الدولي، ويمكن أن تكون سببا لإحياء شعوب المنطقة، إحياء قيم الإسلام الأصيل، إحياء القضية الفلسطينية، إحياء مشاعر المقاومة عند العرب والمسلمين. منذ اللحظات الأولى نظام آل سعود ناصب هذه الثورة وإمامها وشعبها وهذه الجمهورية الإسلامية العداء. وأنا أقول لك ولأهلنا الذين يستمعون إلينا، كل ما يستطيع أهل سعود أن يفعلوه منذ شباط 1979 ميلادية، يعني انتصار منذ الأيام الأولى لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، كل ما كانوا يستطيعون أن يفعلوه وأن يتآمروا من خلاله وأن يقدموه في الحرب على هذا الإمام وعلى هذه الثورة وعلى هذه الجمهورية وعلى هذا الشعب وعلى قيمه وأهدافه فعلوا. ما قصروا بشيء. ما قصرت يقولوا ما قصروا وما قصروا بشيء في العلن وفي الخفاء. والكل يعرف أن المعاناة الحقيقية للشعب الإيراني والتي تجلت أكثر ما تجلت، وكان من أهم أسبابها كان الحرب المفروضة على إيران على الجمهورية الإسلامية من قبل صدام حسين، والذي دفع الشعب الإيراني وكل إيران أثمانا باهظة في هذه الحرب، وبالخصوص الأهواز وخوزستان. السعودية هي التي تقف خلف هذه الحرب بالدرجة الأولى. طبعا صدام حسين كان شخصا مهيئا، لديه العدوانية الكافية، لديه الطموحات الكبيرة، لكن التحريض والتمويل والتغطية السياسية والدبلوماسية والدولية لآخر لحظات الحرب كان من قبل نظام آل سعود. لو عدنا إلى تلك الأيام، أن جميع الشهداء الذين سقطوا في إيران وفي العراق، وأن كل الدمار الذي لحق بالبلدين وبالشعبين يتحمل مسؤوليته أو مسؤولية كل هذه المصائب، كل هذه المصائب في الدنيا وفي الآخرة هم آل سعود،
صح،
لأنهم السبب الحقيقي في هذه الحرب. طيب، وهم أكملوا ذلك في كل ساحات العالم حيث يمكن أن يكون هناك صديق للجمهورية الإسلامية أو حليف للجمهورية الإسلامية أو محب للجمهورية الإسلامية أو مؤيد للإمام وللجمهورية الإسلامية. هم كانوا أيضا يفرضون حربا عليه بأشكال مختلفة، من أندونيسيا إلى أمريكا اللاتينية إلى أمريكا الشمالية إلى الأحياء الهادئة في عواصم الغرب. أنا قرأت في إحدى الصحف الأمريكية قبل سنوات طويلة، يعني حتى قبل وفاة الإمام رضوان الله تعالى عليه، أن المملكة العربية السعودية أنفقت فقط في أمريكا، في الولايات المتحدة الأمريكية، مو في كل القارة الأمريكية، في الولايات المتحدة الأمريكية على الصحف والمجلات والمعاهد ومراكز الدراسات وعلى الطباعة وعلى الكتاب وعلى 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 75 مليار دولار لمحاربة فكر الإمام خميني. طيب 75 مليار دولار خلال 10 سنوات لمحاربة فكر الإمام فقط وطروحات الإمام وقيم الإمام وتعاليم الإمام، في الوقت الذي يعاني فيه عشرات ملايين المسلمين بل مئات ملايين المسلمين من الجوع والفقر والمسكنة والبطالة والمرض، وفي الوقت الذي يعاني فيه جزء كبير من الشعب في المملكة العربية السعودية، ولكن هم ينفقون الأموال بهم فقط 75 مليار دولار. قبل شوي جنبك بدأت أنه هم ينفقون أموال على وسائل الإعلام على محاربة فكر الإمام الخميني في الولايات المتحدة الأمريكية، فما بالك منذ 1979 إلى اليوم ماذا أنفق هؤلاء من مليارات الدولارات لمحاربة الإمام والجمهورية الإسلامية وهذا الفكر وهذا الخط في كل أنحاء العالم. لا شك أنهم يعني لا يترددون على الإطلاق لا في الإنفاق المالي ولا في الحرب الإعلامية ولا في الحرب السياسية ولا في الحرب الأمنية ولا في الحرب العسكرية ولا في تحريض الشعوب على بعضها البعض وصولا إلى الحرب المباشرة الذي تجري الآن في اليمن، وعنوانها كما يقولون هم منع شو مواجهة النفوذ الإيراني في اليمن، وهي كذبة كبيرة جدا يعني. فبكل أحوال الموضوع الإعلامي الذي أشرتم له هو جزء من المعركة الكبيرة. في الحقيقة النظام السعودي والمملكة العربية السعودية، لا يعني نحن نحاول أن نكون مؤدبين في التعبير، هم لم يتوانوا لحظة واحدة في هذه الحرب وسيكملون هذه الحرب بكل وسائل. هنا بطبيعة الحال سيكون للأهواز ولل هذه المنطقة وخصوصا للعرب في الأهواز،
هو هذا السؤال لماذا الأهواز
سيكون يعني نظرة خاصة، لأنهم هم يريدون أن يخترقوا الجمهورية الإسلامية يعني الأهواز. من خلال الأهواز أو من خلال مناطق أخرى، ولكن هم يعتبرون أنه لأن هذه المنطقة تحتضن عربا ويمكن مخاطبتهم باللغة العربية وممكن إثارة بعض المشاعر القومية لديهم وبالتالي الوصول إلى هذا الهدف. يعني هناك رهان سعودي ما في هذه المنطقة، وهي تحاول من خلال هذه المنطقة ومن خلال التضليل ومن خلال الأكاذيب ومن خلال التحريض ومن خلال ممكن أحيانا الاستفادة من بعض الأخطاء الموجودة وتكبير هذه الأخطاء لتقدم نفسها وكأنها مخلصة لهؤلاء الناس وتريد عزتهم وكرامتهم ورفعتهم، ولكن لا يجوز للناس أن يخدعوا. ومن العجيب الغريب أن نجد إنسانا بعد كل هذه التجارب الطويلة لآل سعود والمملكة العربية السعودية والتي تنفق مليارات الدولارات على تدمير الدول والجيوش والشعوب وإيقاع الفتن بين المسلمين في كل أنحاء العالم، ثم نتصور أو نتوقع أن هؤلاء يريدون خيرا للأهواز أو للعرب في الأهواز أو لأي جزء من الشعوب العربية أو الإسلامية على الإطلاق. يعني في الحقيقة يجب أن يحضر دائما في ذهن الناس عندكم أنه من هذا الذي يخاطبنا، ماذا يريد في الحقيقة، ماذا يريد. أنا أريد أن أقول لأهلنا الأحبة والأعزة والكرام من عرب الأهواز، يجب أن لا تنسوا على الإطلاق ومن كل أهل خوزستان أن أيدي آل سعود تقطر من دمائكم في حرب السنوات الثمانية. وإذا كان هناك من معاناة تعيشها الجمهورية الإسلامية وتعيشها دول المنطقة الآن، العراق، سوريا، لبنان، اليمن، الشعب الفلسطيني، الكثير من دول العالم، فبسبب هذا النظام وأحقاد هذا النظام وأهداف هذا النظام وسلوك هذا النظام، وبالتالي لا يجوز أن نتوقع منه خيرا أو أنه يدعونا إلى خير.
صح سيدنا جليل، حتى أسسوا قنوات كثيرة يعني على اسم الأهواز، هم يتلفظون الأهواز بالأحواز. سماحة آية الله السيد الجزائري قام بتأسيس قناة الأهواز الفضائية، وهذا لنشر ولاء ومحبة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ومدى حبهم لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لأن حقيقة محافظة خوزستان كلها ولاء وكلها محبة لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وأسس قناة الأهواز الفضائية، وحتى عندما يحدث حدث في البلدان الإسلامية وفي العالم الإسلامي أي بلد أي إن كان، قناة الأهواز تكون سباقة في نقل الحدث مباشرة. ونحن دائما، أنا يعني دائما شعاري هذا بالنسبة لقناة الأهواز الفضائية، جاءت لتسعف الثقافة العربية الأهوازي، هذا من جانب، ولنشر الولاء ومحبتهم بالنسبة لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. حتى في البلدان الأخرى يعني لما يكون حدث، قناة الأهواز الفضائية تكون سباقة بهذا الشيء، وكانت شوكة بعيون هؤلاء، ويعني لديهم قنوات ينطلق على هذا الاسم، وما علينا يعني قنوات فاشلة، ولكن قناة الأهواز الفضائية لأنها باسم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ناجحة، لأنها شعارها أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن سيدنا الجليل، يعني هذه بالنسبة لقناة الأهواز الفضائية، فماذا خطابكم بالنسبة لقناة الأهواز الفضائية؟ هل هذا يكفي بالنسبة لما قدمته قناة الأهواز الفضائية، أو هناك توصيات أخرى؟
أولا طبعا هذه خطوة مباركة جدا ومشكورة، وهذا الجهد الخاص من قبل سماحة آية الله السيد الجزائري حفظه الله، وأنا أعرف أنه في سبيل تأسيس هذه القناة وتداومها واستمرارها وتطورها أن سماحته يبذل جهودا كبيرة ولديه عناية خاصة ووافرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه كل خير. يعني لا شك بأن قناة الأهواز وأي قناة مشابهة هي تقوم بجزء من المسؤولية الملقاة على عاتقنا جميعا في الدفاع عن الإسلام الأصيل الذي يعمل على تشويهه اليوم من خلال هذه المناهج التكفيرية التي يعود أساسها إلى نظام آل سعود وإلى الفكر الوهابي. والإسلام اليوم يتعرض في العالم إلى أبشع صور التشويه.
التشويه صح.
ما يعني لا أنا لا أظن منذ بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليوم تعرض هذا الإسلام وهذا الدين إلى هذا المستوى من التشويه، وإلى هذا المستوى من التضليل، وإلى هذا المستوى من الإهانة في الحقيقة على كل. وأيضا هذه القنوات هي معنية أيضا بالدفاع عن التشيع وعن مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، لأن هناك اليوم أيضا في سياق تحريض بين المسلمين وإثارة الفتنة بين المسلمين من ينسب إلى الشيعة وإلى أتباع أهل البيت عليهم السلام أفكارا وأقوالا هي ادعاءات كاذبة ليس لها أي أساس من الصحة، والغرض من هذا هو إيقاع الفتنة بين المسلمين. نحن اليوم عندما نقول أن بعض القنوات الفضائية معنية بأن تقدم التشيع الحقيقي وأن تشرح هذا الفكر وهذا المذهب، ليس من أجل أن كما يعني نتهم أو تتهمون بأننا نريد أن نحول إخواننا السنة إلى شيعة، وإنما نحن نريد أن نبين حقيقة اعتقاداتنا لإخواننا وأهلنا المسلمين، لنقول لهم جميعا نحن مسلمون وننتمي إلى إله واحد ونبي واحد وقرآن واحد وعقائد أساسية واحدة، وأن ما يجمعنا هو ما يجمعنا هو كبير جدا، ونريد أن نبعد وأن نكشف زيف الاتهامات والأكاذيب والأضاليل التي يتم إلحاقها بمذهبنا وبفكرنا وبعقائدنا. اليوم طبعا قناة الأهواز هي جزء من القناة، واحدة من القنوات التي أيضا هي معنية بهذه المعارك، لكن أعتقد أن هي أيضا، وهذه طبعا مهام مشتركة يعني قد تتفاوت بين قناة وأخرى. اليوم الحمد لله هناك عدد كبير من القنوات الإسلامية التي تقوم بهذه الوظيفة، لكن يبقى لقناة الأهواز برأيي، وهو ما تقوم به يعني، ولكن من باب التأكيد من خلال مخاطبها، كونها تركز بشكل أساسي في خطابها على أهلنا في الأهواز، أن تتحمل مسؤولية مواجهة الفتنة الوهابية والفتنة السعودية وفتنة التحريض بين المسلمين وبين أبناء البلد الواحد والشعب الواحد، وأيضا تضيء، وهذا ما أريد أن ألفت له أيضا، تضيء، وهذا ليس الكلام للأهواز فقط وإنما لكل الشعب الإيراني ولكل شعوب المنطقة، أن تضيء على وتوجه إلى معرفة النعمة الإلهية العظمى والكبرى. ونحن هنا طبعا في أيام عيد الولاية التي من الله سبحانه وتعالى بها على أجيالنا، وهي نعمة الثورة الإسلامية التي قادها الإمام خميني رضوان الله تعالى عليه، والتي قدم فيها هذا الشعب العزيز فلذات أكباده مئات آلاف الشهداء والجرحى ومعاناة طويلة من أجل انتصار هذه الثورة. التذكير دائما بأن هذه الثورة كانت نعمة إلهية عظيمة جدا على الشعب الإيراني بكل مكوناته، وعلى المسلمين، وعلى الشعوب العربية كلها، ولكن المشكلة أن هناك من لا يعرف النعمة، ومن عرفها هناك ممن يعرفها من لا يشكر النعمة. اليوم يا أخي الكريم، وأنا أتحدث من لبنان، وأمامنا كل مشهد المنطقة، المنطقة الملتهبة المشتعلة المدمرة التي يراد لها المزيد من الدمار والخراب والتمزق والتشتت والضعف والوهن والهوان والذل وضياع الأفق واليأس والإحباط والاكتئاب. يعني شو بدك من هاي الكلمات يمكن أن تصف بها ما تعانيه منطقتنا الآن، لكنك تجد واحة اسمها الجمهورية الإسلامية في إيران، من الواحة من الأمن والأمان والسلام الداخلي والاستقرار والإرادة الشعبية والسيادة الشعبية، لا أريد أن أقول ديمقراطية، الإرادة الشعبية والسيادة الشعبية، وأيضا دولة متحضرة وقوية وتحجز مكانها في المعادلة الإقليمية وفي المعادلة الدولية. نعمة وجود هذه الدولة وهذا النظام، ونعمة وجود هذا القائد العظيم والحكيم والشجاع والمخلص والتقي والورع والذي لا نظير له في العالم. كل النعم التي تعيشها إيران اليوم في ظل هذا القائد وفي ظل هذا النظام وفي ظل هذه الثورة، هذا مما يجب أن يتم التذكير به دائما. أحيانا البعض يحاول أن يركز على الثغرات أو الأخطاء أو السلبيات، في نهاية المطاف هذا الأمر موجود، ولا أحد يدعي العصمة ولا أحد يدعي الكمال، ولكن يجب التركيز على هذه الإيجابيات. من يذهب إلى هذه السلبيات وإلى هذه الثغرات هو يريد تدميرنا، هو لا يريد أن يعالج الأخطاء والثغرات. أنا أعتقد اليوم أن هذه من أهم وظائف قناة الأهواز والقنوات الأخرى، بل هي من أهم وظائف العلماء والخطباء والمثقفين والأساتذة وحتى الناس العاديين، يجب أن يذكروا في هذا. لو سمحت لي فقط أنا أقول شواهد يعني من خارج إيران، كون الآن تحدث من خارج إيران. تصور أنه هذه الجمهورية الإسلامية غير موجودة، وأن الذي يحكم إيران شيء آخر، شيء شبيه بآل سعود أو آل بهلوي أو هذه النماذج التي يعاني منها اليوم، تعاني منها الشعوب الإسلامية
طبعا.
أين كان ليكون مشروع الصهيوني اليوم في المنطقة؟ طيب ما كانت الهزيمة لتلحق بهذا المشروع الصهيوني الذي كالذي يفكر بإقامة دولة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات لولا الإمام الخميني ولولا الجمهورية الإسلامية ولولا سماحة السيد القائد الإمام الخامنئي ولولا وقوف الشعب الإيراني والجمهورية الإسلامية إلى جانب اللبنانيين والفلسطينيين والسوريين وحركات المقاومة في المنطقة التي أنجزت حتى الآن، أنهت إسرائيل الكبرى ودفعتها إلى الانسحاب إلى داخل فلسطين التاريخية وتختبئ الآن خلف الجدر، وأنهت إسرائيل العظمى في حرب تموز 2006. والآن إسرائيل مسارها الطبيعي هو إلى الانحدار وإلى الهواء وإلى الضعف وإلى الزوال.
وجودكم
إن شاء الله. طيب تصور هذا واحد، أين هو الإسلام الأصيل اليوم في العالم لولا وجود هذا القائد وهذه الجمهورية الإسلامية وهذه هذه الأمة القرى الحقيقية للإسلام المحمدي الأصيل، في زمن يتعرض فيه الإسلام لهذا المستوى من التقبيح والتشويه؟ طيب تصور ثالثا أنه هذا النظام الإسلامي غير موجود في إيران، وأن شعوب المنطقة من العراق إلى سوريا إلى لبنان إلى اليمن إلى كل المنطقة تتعرض لهذه الهجمة التكفيرية الداعشية الإرهابية التي تسحق العظام وتذبح الأطفال وتسبي النساء وترفض أي فكر آخر، مو الفكر الشيعي، حتى الفكر السني الآخر، يعني ترفض ما سوى ابن تيمية، ترفض ما سوى الوهابية، الوهابية كما تفهمها داعش أيضا وليس كما يفهمها كل الوهابيين. تصور أنه لا يوجد هذه الجمهورية الإسلامية، أين هو العراق كان اليوم؟
صح.
أين هي دول المنطقة وشعوب المنطقة؟ ونحن لا نتحدث عن افتراضات أو توقعات أو آمال، نتحدث عن وقائع نشاهدها، جيلنا يشهدها، نحن لا نسمعها من آبائنا أو من أجدادنا، نحن شهدناها، نحن وآباؤنا وأحفادنا الآن يشهدون هذا الواقع. إذن هناك نعمة إلهية كبرى وعظيمة جدا، وهي اليوم الذين يريدون أن يحتفلوا بعيد الغدير في الأهواز وفي خستان وفي العراق وفي دول الخليج وفي كل مناطق، يعني المحبون لأهل البيت عليهم السلام. طيب إذا كنت تريد أن تكون منسجما مع نفسك وفكرك وعاطفتك وآمالك وطموحاتك الذي يجسد اليوم حقيقة الغدير ومعنى الغدير وأهداف الغدير ووجود الغدير، وهذه الجمهورية الإسلامية وهذا هذا القائد العظيم والحكيم وهذا الخط والمنهج الذي أعلنه وجسده سماحة الإمام الخميني قدس سره الشريف. أنا أتمنى إن شاء الله، وهي طبعا تقوم بهذا الدور، أنا أعتقد أيضا كواحد من طلبة العلوم الدينية من واجبي ومن واجب إخواني أن دائما أن نذكر بهذه النعمة ليعرفها الناس لا ينسوها، وليذكرها الناس وليشكر الله سبحانه وتعالى، لأنه بالشكر تدوم النعم إن شاء الله.
إن شاء الله. معروف عنكم تواضع سيدنا جليل. هناك سؤال أخير، يعني بالنسبة لقناة الأهواز الفضائية، أنقل لكم معلومة، عندما أغلق قناة المسيرة أحملنا على عاتقنا بأنه النبوث بالنسبة ونيابة عن هذه القناة المحترمة. طيب يعني قامت قناة الأهواز بتغطية الأحداث مباشرة، وحقيقة يعني نقلت قناة الأهواز، وحتى كانت لدينا حلقات مباشرة وهناك برامج مباشرة بالنسبة لهذا الحدث، يعني بثت قناة الأهواز بالنسبة عن قناة المسيرة، وحتى يعني إذا يكون يعني أحداث بالنسبة للبلدان الأخرى. طيب نريد من سماحتكم السؤال الموجه، هو بالنسبة للإعلام، لماذا استهداف الإعلام الصادق؟ لماذا يستهدفون هذا الإعلام الصادق السعودية وما شاكل إلى
هذا؟ يعني هذا دليل أن هذا الإعلام برغم من إمكاناته المالية المتواضعة، وأيضا برغم من إمكاناته الفنية والتقنية المتواضعة، نحن نعترف بذلك، يعني كل ما عندنا قنوات ونعترف أنه في نهاية المطاف هناك إمكانيات متواضعة بسبب تواضع الإمكانيات المالية، وإلا الكادر البشري الحمد لله هناك كادر بشري مثقف وخبير وواعي ومبدع. لكن عندما ترى أن السعودية تخاف من قناة المسيرة، تخاف من هذه القناة أو تلك القناة، مع أنها تملك مئات القنوات وتمول مئات القنوات، وهناك قنوات ضخمة جدا، يعني هم باطلهم الذي تدافع عنه مئات القنوات الفضائية هش وهزيل، بحيث يخشى من بعض عدد قليل من القنوات التي تحاول أن تبرز الحقيقة أو تشرح الحقيقة للناس. هذا دليل ضعف، دليل وهن، دليل هشاشة، يعني هشاشة المنطق وهشاشة الطرح وهشاشة الفكرة والخوف من الحق والخوف من الحقيقة. طيب اليوم مثلا أخذنا شاهد حي، يعني قبل أيام والأسف الشديد بشكل متزامن مع مأساة منى، يقوم الطيران السعودي بقصف بلدة أو مكان في محافظة تعز هو بمثابة عرس، ويبدو أنه في الأعم الأغلب كان الحضار في هذا العرس من النساء والأطفال، وقضى في هذا القصف السعودي عشرات الشهداء، بعض التقديرات تتحدث عن 170 شهيد، وبعض التقديرات المقل يتحدث عن 130 شهيد. طيب طبعا وصل الأمر أن السعودية تنفي على أساس أنه طيب مين عنده طيران يعني يقصف في اليمن، هذا قصف جوي الذي حصل. هي تخاف من أي أحد يقوم ويشرح حقيقة هذه المجزرة وهذا القصف الوحشي الذي قامت به، وهي لا تضرب هدفا عسكريا ولا قاعدة ولا مخيم ولا معسكر تدريب، وإنما تقصف عرسا نسائيا. اليوم هذا يعني الجهد الذي يبذل لمنع هذه القنوات هو يجب أن يشجعنا جميعا ويفهمنا بأن صوتنا وإن كان يعمل على محاصرته هو صوت مؤثر، وأن كل حقيقة يمكن أن نبينها وأن نشرحها يجب أن نفعل ذلك، ويجب أن لا نتوانى عن ذلك، ويجب أن لا نتوقف عند عدم التوازن في الإمكانات والمقدرات. يعني لا نفكر بأنه يعني نحن إذن لن نستطيع أن نواجه هذه الهجمة الشرسة إلا إذا أصبح لدينا عدد فضائيات كتلك عدد الفضائيات التي تمولها السعودية، أن يصبح لدينا نفس الإمكانيات. لا 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 لا, لا نحتاج إلى ذلك. كما في المعركة العسكرية، لو كنا في لبنان مثلا المقاومة إمكاناتها العسكرية المادية لا يعني غير قابلة للمقايسة مع العدو الإسرائيلي، لكن بالإرادة والوعي والإيمان والتوكل على الله والإبداع والحضور الدائم في الساحات والأمل استطاعت المقاومة أن تلحق الهزائم بالإسرائيليين. هكذا فعل الشعب الإيراني عندما كان محاصرا من الدنيا، وكانت الدنيا كلها تقدم ما لديها من إمكانات لصدام حسين. اليوم أيضا في الموضوع الإعلامي أنا أقول أنه لأن هذه القنوات تناصر الحق وتنطق بالحقيقة وتحرص على الصدق والمصداقية مهما كانت إمكاناتها متواضعة، هي أشد تأثيرا من مئات الفضائيات التي ينفق عليها مليارات الدولارات، وهي أعجز من أن تهزم الحق لأنها تعتمد التزوير والتضليل والكذب. ونحن نشاهد أحيانا كيف أن الله سبحانه وتعالى يفضحهم، يعني صح، حتى من خلال شاشاتهم ومن خلال الوقائع التي ينقلها.
صح. إذن ماذا تريد من اليمن السعودية بالضبط؟ ماذا تريد؟
شوف السعودية في اليمن مسألة، يعني هناك خلينا إذا ما بدنا نحكي بالسياسة نحكي بالعمق، يعني في شيء بالنفسي وبالمعنوي. السعودية بتعتبر اليمن أنه ده تابع لها يعني، كما تنظر إلى كل دول الخليج المحيطة بها، وأن هي سيدة الساحة وسيدة الميدان، وهي ولية الأمر، وهي التي يجب أن تطاع وأن يصغى إليها وأن تتبع وأن يخضع لها. طيب، وهي حاولت أن تكرس هذا المعنى خلال عقود من الزمن في اليمن، والكل يعرف ماذا فعلت السعودية في اليمن، يعني كيف حطمت اليمن وكيف هشمته وكيف منعت من وحدته الحقيقية ومنعت من نموه ومن تطوره. واليمنيون هم يتحدثون، وأنا استمعت إلى كثير منهم، كيف تمنع السعودية اليمنيين من استخراج الخيرات الطبيعية التي أودعها الله سبحانه وتعالى في باطن أرضهم من نفط وغيره، ليبقى اليمن فقيرا ومتأخرا ومحتاجا إلى السعودية، وكيف كانت تشتري الذمم، وكيف كانت أيضا تحاول أن تفرض مذهبها على اليمنيين، سواء يعني على مختلف الطوائف اليمنية. طيب، هي بتعبير آخر هي تريد من الشعب اليمني الخضوع. في مرحلة من المراحل الآن الشعب اليمني يريد الاستقلال، يريد أن يكون شعبا مستقلا، شعبا يعتز بكرامته وبحريته وبثقافته وبخصوصيته وبوطنيته وبيمانيته وبكل مقدراته الوطنية، يريد أن يكون شعبا سيدا.
صح.
هو صاحب القرار، هو الذي يحدد الدستور، وهو الذي ينتخب من يريد رئيسا، وهو الذي ينتخب المجلس ويشكل الحكومة، وهو يعني حقيقة الثورة الأخيرة في اليمن والحراك الشعبي العظيم في اليمن هو كان هدفه الحرية والسيادة والاستقلال. طيب، الحرية والسيادة والاستقلال في مقابل من؟ في مقابل الهيمنة الأمريكية والتسلط السعودي. طيب، السعودية لا تقبل أن يخرج اليمن من قبضتها، ولو بثمن أن تدمر اليمن وأن تقتل شعبهم. شوف اليوم مغالطات. طيب، عندما تشن الحرب على اليمن ماذا تقول؟ تقول أنها تواجه النفوذ الإيراني في اليمن أو الاحتلال الإيراني. أين هو النفوذ الإيراني في اليمن؟ أين هو الاحتلال الإيراني اليمن؟ الحقيقة أنها تحاول أن تلبس هذه الثورة الشعبية وهذا القيام الشعبي السيادي الاستقلالي الحر، هي لا تستطيع أن تعترف له بهذه الهوية، تريد أن تلبسه هوية تبعية للجمهورية الإسلامية، وهذا كذب وافتراء حقيقي يعني، وظلم كبير للإخوة اليمنيين. طيب، من أجل أن تستثير الدنيا على اليمن وعلى الشعب اليمني بطعم عم تواجه النفوذ الإيراني، هذا كذب يعني، كذب حقيقي ومحض. فاليوم السعودية هي في الحقيقة ما تريده في اليمن يا أخي هو ليس إبعاد حركة أنصار الله أو الحزب الفلاني أو الجماعة الفلانية عن السلطة، يعني يمكن هذا يكون تفصيل، هي تريد إخضاع اليمن، تريد استعباد اليمن، تريد إعادة اليمن إلى بيت الطاعة وإلى بيت العبودية. هذه هي جوهر الحقيقي يعني. هون إذا حكينا الأمور بدون ما نروح كتير على الشعارات السياسية والكلام الفاضي الذي يملأ به الشاشات ويملأ به، والشعب اليمني بعد كل هذه التجارب هو مصر على الاستقلال وعلى السيادة وعلى الحرية وعلى العزة والكرامة الوطنية، ويرفض العودة إلى زمن العبودية، ولذلك هو مستعد لكل هذه التضحيات. الذي يجري الآن في اليمن هو قتل شعب، وليس إسقاط حركة سياسية أو ثورة شعبية. الأبشع من هذا أن يقف مثلا الرئيس المنتهي ولايته الهارب من عدالة شعبه عبد رب منصور في الأمم المتحدة، ويتهم إيران بتدمير اليمن، ويشكر السعودية التي تريد أن تستنقذ اليمن في الوقت الذي يشهد العالم كله على مدار الساعة من الذي يدمر اليمن. البيوت والمستشفيات والمدارس والمساجد والجامعات والأسواق والآثار التاريخية، كل شيء في اليمن الآن، الجسور، الطرقات، السدود، كل شيء في اليمن يدمر، وكل شيء في اليمن يقتل. ثم تتهم الجمهورية الإسلامية بأنها تدمر اليمن، وتشكر السعودية على أنها تريد أن تستنقذ اليمن، أن تستنقذه بقتل شعبه وتدميره. هل هذا هو استنقاذ اليمن؟ يعني هذا الذي يجري الآن. ولذلك المعركة في اليمن برأيي هي ليست معركة سياسية، هي معركة مصير بالنسبة لشعب، أن يبقى أو لا يبقى، يبقى كريما عزيزا حرا سيدا مستقلا. وأنا أعتقد أن اليمنيين حسموا خيارهم، وأن السعودية يعني في نهاية المطاف أنا ما زلت واثق ومؤمن بأنه ستلحق بها هزيمة تاريخية وهزيمة نكراء. هذه تفاصيل، أنه والله تستعاد مدينة أو أرض معينة، يعني لا يحكم على الحرب من خلال بعض المعارك الجزئية. يجب أن ننتظر مصير هذه الحرب إلى أين ستصل. في الأفق مصير هذه الحرب واضح، ومستقبل هذه الحرب واضح،
أكيد واضح.
والله سبحانه وتعالى، إضافة إلى أن الشعب اليمني يملك يعني من العدة والعتاد والرجال والإمكانات، لكن الله سبحانه وتعالى سيقف، وهو وقف وسيقف إلى جانب هؤلاء المظلومين المجاهدين المستضعفين الذين ثاروا لدينهم وكرامتهم وعزتهم، ولن يتخلى عنهم على الإطلاق. والنصر سوف يأتي
إن شاء الله،
لكن يأتي في الزمان وبالكيفية التي يريدها الله سبحانه وتعالى.
حتى بالنسبة للبحرين، يعني أحببت أن نعرف يعني حتى التدخل بالنسبة للبحرين أيضا، يعني ما هي الإرادة؟ يعني هو لأنه الموضوع تطرق إلى اليمن وبالنسبة للبلدان الإسلامية الأخرى، ولو يعني طال عليكم
المقام
ما أعرف يعني إحنا إيش قد بقى عندنا وقت
معنا
إن شاء الله. بالنسبة للبحرين، وماذا تريد أيضا من البحرين يعني السعودية؟ يعني ما شاء الله العراق، سوريا، لبنان،
البحرين. السعودية تتصرف أن البحرين هو يعني محافظة أو منطقة تابعة
هذا كلش منها يعني
لنظام آل سعود يعني. وفي نهاية المطاف حقيقة الأمر هيك يعني. يعني أنا لا أتصور أن الحكام في البحرين هم أصحاب قرار في الأمور الأساسية في الحد الأدنى، هم لا يستطيعون أن يحسموا أمرا دون العودة إلى آل سعود. وهذا ما قاله لنا العالم كله. يعني أنا أعرف منذ بداية الثورة الشعبية أو الحراك الشعبي أو القيام المبارك في البحرين، نحن كنا يعني نتابع على المستوى السياسي وعلى مستوى الحوارات، ودخل في مساعي لإيجاد حوار بين السلطة وبين المعارضة ولإنجاح الحوار، دخلت دول يعني في المنطقة وفي العالم. ونحن كنا أيضا على اتصال مع بعض هذه الدول وهذه المواقع الكبيرة، والكل عندما كنا نأخذ منهم الجواب كانوا يقولون المشكلة ليس عند آل خليفة، المشكلة عند آل سعود، لا يستطيعون أن يأخذوا القرار. إذا آل سعود، إذا حكام السعودية هم لا يوافقون على حوار في البحرين، ولا يوافقون على جدول الحوار وعلى نتائج الحوار، لا يمكن أن يكون هناك حوار في البحرين ولا نتيجة في البحرين. إذن الأصل كمان مثل ما حكينا بوضوح يعني وشفافية في موضوع اليمن، أصل مشكلة البحرين هي هذه بالدرجة الأولى. طيب، ولذلك يعني يمكن أنه كان بعض الدول وجهت نصائح لبعض القيادات وبعض العلماء من إخواننا في البحرين، أنه بدل ما تعزبوا حالكم تتفاوضوا مع الملك أو ولي العهد أو رئيس الوزراء، روحوا افتحوا خط مع السعوديين وتفاوضوا معهم لأن القصة عندهم. طيب، في هذا من جهة. من جهة تانية أنه اللي هم يعني شو مشكلتهم؟ مشكلتهم أن حكام السعودية هم لا يتحملون في جوارهم نموذج في البحرين أو في غير البحرين في سيادة شعبية، في إرادة شعبية، في انتخابات شعبية حقيقية، في مثلا تداول سلطة ولو على مستوى مجلس وزراء وعلى مستوى رئيس مجلس وزراء مثلا، هلا بمعزل عن موضوع الملك ولي العهد وهي النقاشات الموجودة. وما السعودية بتحمله خصوصا في دولة هم يعتبرونها جزء من كيانهم أو من سلطانهم، وأن هذا سيشجع الشعب في المملكة العربية السعودية وليس فقط في المنطقة الشرقية. يعني هم يقولون وكأن المشكلة في المملكة العربية السعودية هي مشكلة المنطقة الشرقية، المسألة ليست كذلك. الشعب السعودي كله، أغلب مكونات الشعب السعودي لديها معاناة طويلة عريضة وهي تطمح إلى التغيير. وأنا أذكر عندما بدأ الحراك أو ما يسمى بالربيع العربي أو يعني الحراك، حراك الشعوب في أكثر من بلد، كيف كانت حالة الرعب السائدة عند حكام آل سعود من احتمالات قيام شيء مشابه في داخل المملكة العربية السعودية. فهم أيضا في موضوع البحرين، البحرين تدفع ثمن، يعني شعب البحرين يدفع ثمن عدم السماح له بالوصول إلى أهدافه لكي لا يفتح الباب في داخل المملكة العربية السعودية للمطالبة بالحقوق والمطالبة بالتغيير والمطالبة بالمشاركة الشعبية وبالسيادة الشعبية ومشاكل. أضف إلى ذلك أن المسألة أيضا تذهب أبعد من ذلك. يعني المشكلة في البحرين، أنا بيوم الأيام استعملت عبارة وقيل أنها قاسية وصعبة، في مش أنه من يحكم هذا الشعب. كيف أنا قبل شوي قلت أن المعركة في اليمن هي باتت معركة وجود ومصير هذا الشعب، أيضا في البحرين نفس الشيء. يعني اليوم لما بيمشي هذا موضوع التجنيس، يعني في عندك أمران يسيران في عرض واحد، واحد التجنيس يعني تغيير الشعب البحريني، يعني أنه والله بيجيب من كل الدنيا على ما بدي سمي حتى لا يعتبر أنه كأنه نحن نريد أن نسيء إلى شعب أو إلى بلد، لا، هو يأتي من كل أنحاء العالم الإسلامي وأحيانا من أنحاء أخرى، يأتي بأشخاص ويأتي بعائلات بكاملها، بيعطيها جنسية بحرانية، بيعطيها وظيفة، بفوتها بالجيش بالأجهزة الأمنية، بيأمن لها مقومات حياة. هو شو عم يعمل؟ هو عم يعمل تغيير في الشعب، يعني عم بيجيب شعب تاني يسكن البحرين غير شعب البحرين. طيب هذا عم بيصير أمام منظر ومرأة من العالم. قبل ما نحكي بالحقوق السياسية والانتخابات والديمقراطية، ما يواجهه شعب البحرين أنا أيضا برأيي التشخيص ومع وقت وجود أن هذا الشعب يبقى أو لا يبقى. بالميل الثاني في خط موازي، سلب الجنسية من البحرينيين الذين يطالبون بالحقوق، طردهم من وظائفهم، منعهم من الحصول على فرص العمل، الحياة، منعهم من الحياة الكريمة، سجنهم، طردهم، ترهيبهم ليخرجوا من البلد. إذا بيستمر الوضع بالبحرين بهذه الطريقة، بيجي وقت يصبح سكان البحرين ليسوا من أهل البحرين، يعني لا من أهل البحرين من 50 سنة ولا من 100 سنة ولا من 200 سنة. هذا اللي أنا سميته، اسمح لي لكون قناة الأهواز يعني إن شاء الله بتحمل يعني هاي العبارة، أنا اللي سميته أنه هذا مشروع أشبه بالمشروع الإسرائيلي. يعني لأنه المشروع الإسرائيلي، المشروع الصهيوني في فلسطين، شو شغلته؟ استبدال شعب بشعب. الآن الإسرائيليون الموجودون في داخل فلسطين المحتلة هم من وين؟ يعني هم ناس اجوا من روسيا وناس من بولندا وناس من رومانيا وناس من أمريكا وناس من الأرجنتين والبرازيل ومن أثيوبيا ومن تونس ومن اليمن ومن كل أنحاء الدنيا، ونعطوا الجنسية الإسرائيلية ونعمل منهم. طيب الآن هذا اللي عم بيصير بالبحرين، لما عم بتجيب من هذا البلد وذاك البلد، العربي أو الإسلامي أو الآسيوي أو الأفريقي، ولا بتروح البحرين أشكال وألوان. طيب هذا شو؟ هذا شو هنا؟ هذا تغيير إلغاء شعب. ما يجري المعركة في البحرين هي معركة أن هذا الشعب اللي هو صاحب الأرض، اللي هو ابن تاريخ هذا البلد، هل يبقى أو يشطب ويتحول إلى أقلية كما فعلوا مثلا بالفلسطينيين في أراضي 1948. اليوم الفلسطينيون اللي هم بيسموهم عرب 48، حتى يشيلوا الهوية الفلسطينية عندهم. الفلسطينيون في 48 باتوا أقلية. طيب من الذي الآن يسكن تل أبيب والقدس الغربية وحيفا ويافا وعكا واوا؟ مين أهل السكان الأصليين؟ طردوا في مخيمات الشتاء أو في مخيمات غزة أو في الضفة. والذين يسكنون هناك هم الذين جاء بهم من كل أنحاء العالم. وهذا اللي عم بيصير الآن في البحرين. ولذلك السعودية تقول لماذا تريد في البحرين؟ هي تريد أن لا يبقى شعب البحرين، شعبها التاريخي، أن لا يبقى في البحرين، أو أن يتحول إلى أقلية غير مؤثرة ولا تستطيع أن حتى أن تتحكم بمصيرها ومستقبلها. لذلك معركة شعب البحرين معركة تاريخية، هي مو معركة محدودة أو في ظاهر الأمر أنه مثلا معركة نظام أو معركة إصلاحات على اختلاف الشعارات أو الأهداف المعلنة، لكن في العمق من خلال مسارات الأمور أنا باعتقادي هي معركة وجود، أن هذا الشعب يبقى ولا يبقى
إن شاء الله. أنا عادة يعني أتكلم قليل حتى أستفيد أكثر واستفيد من سماحتكم واستفيد من وجودكم. بالنهاية إن أحببت وإن يعني إن كانت فرصة ولدينا الوقت المسموح، يعني أنا أعتقد وقت انتهى من زمان، لكن هذا فضل من عندكم وكرم كرم السادة، هذا معروف عنا أولاد رسول الله. إذا أحببت سيدنا جليل أن تتكلم حول سوريا والأوضاع الأخيرة في سوريا، يعني الكلام لكم والمجال مفتوح لكم مع مشاهدين الأعزاء مشاهدي ومتابعي قناة الأهواز الفضائية.
يعني الأحداث في سوريا هي في الحقيقة ولو من باب التذكير يعني منذ البداية لم يكن ما يجري أو جرى في سوريا مسألة ترتبط بما ذكر في أو بما يحاول بعض أن يتحدث عنه، أن والله موضوع تغيير وإصلاح وديمقراطية وحقوق إنسان إلى آخره. أكل حال الأحداث بيّنت هذا الأمر، وأن الهدف هو إسقاط سوريا وتدمير سوريا، ولعل يمكن تقسيم سوريا، أن سوريا هذه التي يعني تشكل موقع أساسي وكبير جدا في محور المقاومة، والتي كانت أيضا عاملا قويا وكبيرا في تعطيل المشاريع الأمريكية الإسرائيلية في المنطقة، هم أرادوا ضربها وإسقاطها. هذه الحقيقة،
هذه حقيقة.
وتقاطع على هذا الأمريكيون والإسرائيليون والسعوديون وبعض الدول الخليج والأتراك، وأيضا تنظيم القاعدة وتنظيم الذي بعدين صار اسمه داعش. وكل واحد عنده مشروع وعنده هدفه، لكن التقاطع يعني التقوا على أنه يجب أن نأتي إلى سوريا ونجمع لها من كل الدنيا لنسقط هذا الواقع القائم ونبدله. الاستهداف في سوريا في العمق هو هذا. طيب، ولذلك نحن نتحدث عن حرب كونية في سوريا، يعني مليارات الدولارات انفقت حتى الآن على تدمير سوريا، أطنان هائلة من السلاح والذخائر جاء بها إلى سوريا، عشرات آلاف المقاتلين الذين جاء بهم من كل أنحاء الدنيا إلى سوريا. تذكرون أول مؤتمر تحت عنوان أصدقاء سوريا، يمكن 120 دولة تقريبا حشدوا دول العالم، الإعلام العالمي، الإعلام العربي، كل شيء، وصولا إلى التحريض المذهبي. يعني ما بقي، يعني ما بقي حرام لم يستخدم في هذه الحرب، وكان الهدف هو إسقاط سوريا والسيطرة عليها.
جيد.
طيب اللي صار عمليا أنه حساباتهم طبعا، وكانوا على ثقة ويقين بأنهم سينتصرون في سوريا، والمناخ اللي كان سائد في البدايات على ما أذكر أنا أنه كانوا يقولوا 3-4 أشهر. يعني هذا الكلام كان يقال في الرياض وفي الدوحة وفي واشنطن وفي باريس وفي لندن وفي كثير، وهنا في بيروت وفي كثير من العواصم في العالم التي كانت تتابع أو معنية أو على صلة بالأحداث في سوريا. كانوا بيعتبرون الموضوع خالص، يعني 2-3 أشهر وبيخلص يعني. وحددوا في عدة مرات، حددوا مواعيد يعني لانتصار معركتهم في سوريا وفشلوا. طبعا الفشل له أسباب عديدة، أنه وأنا يعني إذا أردت أن أكون منصفا، لأنه البعض يحاول أن يجعل ما ليس بعلة علة يعني، أو أن يقلل من أهمية بعض العوامل ويضخم من أهمية عوامل أخرى. أنا أعتقد بالدرجة الأولى أن صمود السويريين، أن صمود القيادة السويرية، صمود الجيش السويري، وصمود جزء كبير من الشعب السويري الذي التف حول يعني هذا الوضع، واكتشف مبكرا الأهداف الحقيقية لهذه الحرب، صمود السويريين هو العامل الأول. طبعا بعد التوفيق من الله سبحانه وتعالى هو العامل الأول، لأنه عندما نتحدث عن حلفاء أو عن أصدقاء، طيب هؤلاء الحلفاء وهؤلاء الأصدقاء إذا لم يكن الأصيل وصاحب الأرض حاضرا ومستعدا ومضحيا وثابتا وصامدا، هؤلاء لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا. يعني عندما نقول مثلا في العوامل الأخرى، وقوف الجمهورية الإسلامية إلى جانب سوريا، وقوف روسيا إلى جانب سوريا الذي تطور الآن من وقوف مثلا سياسي لوجستي إلى وقوف عسكري قتالي، طيب مثلا دخول حزب الله إلى سوريا، مشاركة مقاتلين من أماكن أخرى مثلا ولو بشكل معين ومحدد، هذا كله يمكن أن يعطي النتيجة المطلوبة إذا صمد السويريون أنفسهم. أما لو أن السويريين أنفسهم تخلوا، يعني لو كان رئيس بشار الأسد مثل رئيس أوكرانيا السابق، أنه مجرد شوي صار مشكلة بكييف هرب، طيب ما كان انتهى كل شيء. لكن صمود الرئيس، ثباته، شجاعته، صمود الجيش السوري الذي يقاتل منذ 5 سنوات في كل الميادين والساحات وفي وجه جماعات جاء بها من كل أنحاء العالم، تحمل الشعب السوري هذا الجزء الكبير اللي هو متضامن ومؤيد لهذا الوضع، عمل أساس لأي مساعدة أو عون أو تضامن يمكن أن يأتي من الحلفاء ومن الأصدقاء. طبعا هنا يأتي العامل الثاني، هو وجود حلفاء وأصدقاء صادقين ما تخلوا. ولا نعرف أنه خلال 4-5 سنوات الماضية الأمريكان والغرب وبعض الدول العربية، يعني بعض المتآمرين على سوريا، اشتغلوا لإبعاد الجمهورية الإسلامية عن هذا الموقف، اشتغلوا لإبعاد روسيا عن هذا الموقف، لإبعاد الصين عن هذا الموقف، لإبعاد كل أصدقاء سوريا عنها، يعني أصدقائها اللي في هذا المحور في هذه المعركة، ولكنهم الحمد لله فشلوا. والحقائق بدأت تتضح أكثر للسويريين أنفسهم، للشعب السوري، لشعوب المنطقة، عندما بدأ بشكل واضح ومن أهم هذه الحقائق أنه المطلوب لسوريا لا انتخابات ولا ديمقراطية ولا سيادة شعبية ولا دولة حديثة ولا دولة مقاومة، ولا وإنما مطلوب لها هذا النموذج الذي يعبر عنه اليوم بداعش أو بجبهة النصرة أو بتنظيم القاعدة، لأنهم هؤلاء الموجودين فعليا على الأرض يعني. والنموذج البشع والمتوحش والقبيح الذي يقدمونه في سوريا وفي العراق، بعتقد برأي العام السوري، رأي العام العربي، رأي العام الإسلامي، صار في تحول كبير جدا، حتى في رأي العام الدولي، حتى في مواقف الحكومات والدول الأمور أصبحت مختلفة. أنا أعتقد أنه الآن نحن ونشارف على نهاية العام الخامس من مواجهة الحرب الكونية في سوريا، أننا تجاوزنا بدرجة كبيرة جدا مرحلة الخطر، يعني على ضوء التطورات الداخلية والميدانية والإقليمية والدولية، من الواضح أنه نحن تجاوزنا هذه المرحلة، وأن القضية السورية سوف تأخذ مسارا جديدا في الميدان، سوف تتحرك الأمور بشكل أفضل
إن شاء الله.
وأيضا قد تكون يعني احتمالات أن توضع هذه القضية على طريق الحل السياسي الجدي والواقعي، لأن العالم بدأ ينظر بواقعية وبدأ يفهم الأمور أكثر مما كان يتطلع إليها في الماضي. أنا أعتقد في نهاية المطاف أن هذه الحرب ستفشل في تحقيق هدفها الأول والأساسي، ولكن للأسف الشديد نعم هذه الحرب استطاعت أن تدمر جزءا كبيرا من سوريا وأن تلحق يعني خرابا وتؤدي إلى سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والضحايا والجرحى، لكن في نهاية المطاف ما يعد لسوريا هو أسوأ من ذلك. هذه التضحيات يمكن أن تثمن ويمكن أن تثمر إن شاء الله في إعادة بناء سوريا وإعادة إعمارها وإعادة إحيائها وتثبيتها في المنطقة وفي المعادلة، وهذا ما نتطلع إليه
إن شاء الله. شكرا جزيلا سيدنا جليل، شكرا لإتاحة الفرصة، وطبعا بالمناسبة كنا ضيوف إن شاء الله وبالتأكيد خفيفين الظل في بيت كل مشاهد أهوازي، خلينا نقول من أنحاء العالم الإسلامي، مشاهدي ومتابعي قناة الأهواز الفضائية، شكرا لإتاحة الفرصة، وطبعا من دواعي الفخر والسرور أن أكون في محضركم، وكم أنا محظوظ أن أمثل الشعب الأهوازي ومندوب قناة الأهواز الفضائية أن أكون في محضركم، وسعادة وهذا وسام وافتخار أن أكون في محضركم. بالنهاية ما خطابكم لأهالي محافظة غزستان والأهواز بالذات كحسن الختام، ختام حلقتنا لهذا اليوم؟
يعني كل ما عرضته أنا أقول بالنهاية نحن اليوم نواجه وضعا واحدا ومصيرا واحدا، ما ممكن تفكيك الوضع بالمنطقة. نجي نقول والله هذا الشأن يعني العراقيين، شو شغل الإيرانيين فيه؟ أو هذا الوضع يعني الجهات الفلانية في إيران، شو شغل أهل أهواز؟ أو هذا يعني سوريا، ما علاقة العراق؟ أو هذا يعني لبنان، ما علاقة السوريين؟ المعركة الآن، التحدي، التهديدات، الأخطار، ما أتمناه إن شاء الله على أهلنا في الأهواز وعلى الشعب الإيراني وعلى كل المستمعين، حتى لو نحن فككنا، أمريكا والاستكبار وأدواتها هي تنظر بنظرة شاملة وكاملة وواحدة لكل ما يجري في المنطقة. يجب أن نقف جميعا إلى جانب بعضنا البعض
إن شاء الله،
يجب أن يدعم بعضنا بعضا، يجب أن يساند أحدنا الآخر، لا يجوز أن نتخلى عن المسؤوليات الكبرى ويتم إشغالنا في تفاصيل محلية، لأنه إذا خسرنا في المعركة الكبرى لن يبقى لا قضايا كبرى ولا قضايا محلية، سنخسر كل شيء. الاستهداف الآن هو لوجودنا، هو لديننا، هو لإسلامنا، هو لكرامتنا، هو لحياتنا الكريمة والحرة التي نتطلع إليها. وبالتالي اليوم أهل الأهواز كما كل شعوب المنطقة يجب أن ينظروا إلى هذه المعركة على أنها معركة واحدة واستهدافاتها واحدة وتهديداتها واحدة وفرصها واحدة. ولكن في نفس الوقت أنا يمكن من سياق كلامي كنا عم نركز أكثر على التهديد والعدوان والتحدي، لكن أنا أريد أن أؤكد أيضا في ختام هذا اللقاء الطيب إن شاء الله على الأمل. يعني إذا نحن تحملنا جميع المسؤوليات، لا نحن قادرين أن نلحق الهزيمة بهذا المشروع، نحن نستطيع جميعا أن نلحق الهزيمة بهؤلاء المستكبرين والمستبدين والطغاة والناهبين الدوليين والمحليين، نستطيع أن نستعيد قرارنا ومصيرنا وخيراتنا وإمكاناتنا ونبني منطقتنا ونبني بلدنا ونبني نحافظ على مقدراتنا ونوظفها بشكل جيد. أنا برأيي أنه خصوصا مع وجود هكذا قائد، يعني أقصد سماحة آية الله العظمى الإمام السيد الخامنئي حفظه الله، مع وجود طبعا هؤلاء المراجع الكرام والمقدرين والمحترمين سواء في النجف الأشرف أو في قم المقدسة أو في كل أنحاء عالمنا العربي والإسلامي، مع وجود هذا الوعي لدى شعوبنا وأيضا هذا الجيل من الشباب والشابات الواعي المضحي المخلص الفدائي الحاضر في الميادين وفي الساحات، ما نحتاجه فقط هو الوحدة والتكامل والانسجام والتحرك ضمن هذه المحورية الواضحة. وأنا على ثقة بأن ما تواجهه منطقتنا من ظلام وظلم وفتن ومصائب ستتمكن من التغلب عليه بفعل هذه الإرادة. إذن نحن لسنا أمام خيارين، المصيبة أو المصيبة، لا، نحن بين خيار المواجهة، بين خيار الاستسلام للمصيبة وبين خيار المواجهة الذي سيؤدي إلى الانتصار إن شاء الله وإلى تغيير وجه المنطقة وإلى أن يعاد إلى شعوب ودول وحكومات هذه المنطقة الأمن والأمان والاستقرار والرفاهية والحياة الكريمة. هذا يمكن أن يصنع بالإرادات
إن شاء الله.
وهذا يوم آتي إن شاء الله,
إن شاء الله.
يعني ولكن وفي نهاية المطاف لا يحصل بالتمني وإنما يحصل بالفعل وتواصل العمل والجدية والتماسك والوحدة والانسجام وفهم الأولويات والتشخيص الصحيح للعدو وللصديق وعدم الذهاب إلى معارك خاطئة, البقاء في المعركة الصحيحة وفي المواجهة الصحيحة. لذلك نحن أملنا إن شاء الله,
إن شاء الله.
أملنا كبير إن شاء الله. وطبعا نحن في أيام الغدير يعني قلوبنا وعقولنا وأرواحنا تهتف إلى حفيدي علي عليه السلام أمير المؤمنين عليه السلام, إلى مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف, الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل له الفرج, أن يعجل فرجنا وفرجه وفرج كل مستضعفي هذا العالم, وأن يجعلنا وإياكم إن شاء الله من أتباعه وأنصاره وأعوانه والمجاهدين المخلصين والصادقين بين يديه. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير
ومباركين ومفاهين. شكرا جزيلا,
سلامنا لسماحة السيد ولكل أحبة إن شاء الله.
شكرا جزيلا, شكرا سيدنا, شكرا لإتاحة الفرصة وشكرا لهذا اللقاء, وأنا سعيد وشكرا جزيلا. ومرة أخرى أحمل لكم سلام أهالي الأهواز وسلام سماحة آية الله السيد محمد علي الموسوي الجزائري. شكرا جزيلا سيدنا, شكرا. أحبائي المشاهدين, كنا معكم في لقاء مع سيد المقاومة السيد البطل المجاهد الأمين العام لحزب الله لبنان السيد حسن نصر الله. من لبنان بيروت أنا حسن الأمير, شكرا جزيلا, شكرا لحسن المتابعة والإصغاء. حتى نلتقي بكم بلقاءات أخرى, إلى ذلك الحين أترككم في حفظ الله ورعايته. تتلاشى كل المستحيلات عندما نقول إن الله على كل شيء قدير. الله يحكم. شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا.
شكرا.